بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوان، ينبغي للعاقل أن يتبصر وأن يعتبر في كل ما يمر به، فإذا نظر الإنسان حوله وجد عبرا كثيرة، فيكون ذلك نافعا له وسبيلا إلى بلوغه بإذن الله عز وجل إلى المطالب العالية التي يصبو إليها. نحن بحاجة أيها الإخوان إلى أن نفكر وأن ننظر، فالإنسان يجد ما يحثه على الطاعة في كثير مما يشاهده، ويجد أيضا ما يزجره وما يكفه عما لا يليق. لو نظر الإنسان في من حوله في مثل هذا اليوم مثلا في المسجد الحرام، لربما رأى الكثيرين ممن قد لا يظهر عليهم سيمة تدين يجلسون عند أذان المغرب للإفطار، ولربما لو أن الإنسان قدر له أن يدخل المسجد في وقت الأذان الأول لصلاة الفجر، لو جاء معتمرا مثلا أو نحو ذلك، لرأى الكثيرين والكثيرات ممن قد لا يظهر عليهم سيمة تدين بين قائم وراكع وساجد، وبين من يتلون كتاب الله عز وجل. وبهذا يعتبر الإنسان ويحقر نفسه ويعرف تقصيره. وهكذا أيها الإخوان، حينما ننظر في أخلاق الناس وفي صبرهم أو في جلد أهل الباطل في نشر باطلهم، فإن ذلك يحرك كثيرا في نفوسنا أمورا نحن بحاجة إلى تحريكها. أيها الإخوان، لازلت أذكر بعض الأمور التي حفرت في ذاكرتي ولم تفارقها منذ ذلك الحين، ولست أنقل ذلك بوسائط، وإنما هي أشياء شاهدتها، فإذا رجعت بذلك إلى تقصيرنا مع ما نحمله من الحق وما نعرفه مما رغب الله عز وجل فيه من ثواب العمل الصالح والدعوة إلى الله جل جلاله، فإن الإنسان لربما يعرق جبينه حياء من الله جل جلاله. فأقول تذكرة لنفسي وتذكرة لإخواني وتسلية للجميع وتصبيرا على السير على هذا الطريق، ونحن في موقع يعد بوابة لمكة، بوابة لحرم الله جل جلاله، لبقعة هي أشرف البقاع. أيها الإخوان، سافرت إلى بلد فاستقبلنا بعض الدعاة وسألونا لأول وهلة هل تريدون زيارة الأماكن التي قد اعتادت الوفود على زيارتها؟ أو تريدون الأماكن التي لا يأتيها أحد؟ فقلت نريد الأماكن التي لا يأتيها أحد. فوضعوا لنا برنامجا لزيارة تلك الأماكن. كان أول ذلك أن ذهبنا إلى قرية في الصباح الباكر كل من فيها من المسلمين، ليس فيها أحد من النصارى، وأخبرونا أن الطريق إليها ليس بالطويل، ولكنه طريق لربما يرى الإنسان فيه بعض ما يكره، طريق تكثر فيه الأوحال وتنتشر فيه كثيرا من الأمور التي تنبعث عنها روائح غير مستحسنة. فذهبنا في سيارة صغيرة كأني أراها الآن، وكأننا في سفينة في تلك الأوحال، تارة تذهب بنا يمنة من غير اختيار، وتارة تموج بنا نحو الشمال، والروائح تكاد تزكم الأنوف. وبينما نحن نمشي في وسط الوحل، وإذا بشابة بيضاء في قارة سوداء تمشي على قدميها في وسط الأوحال، قد لبست لباس الراهبات. فتعجبت ونحن في السيارة، ولربما حدث الإنسان نفسه بأنه قد جاء بشيء لم يسبق إليه، وأن هذا من العمل الصالح العظيم الذي يحتسب عند الله تبارك وتعالى. وهي قرية قريبة من العاصمة. فالمقصود، سألتهم عن هذه المرأة فقالوا هذه امرأة جاءت من بلاد أوروبا لتنصير المسلمين، وقد تخصصت في هذه القرية، فهي تأتي في كل صباح على قدميها حتى تصل إلى هؤلاء. امرأة لا تشبههم ولا تقاربهم، لا في دينها ولا في صورتها الظاهرة ولا في لغتها، فهي غريبة الوجه واليد واللسان والمعتقد، ومع ذلك تجازف وتخاطر فتركب هذه المصاعب من أجل أن تصل إلى هؤلاء في هذه القرية. فلما دخلنا في هذه القرية وأتينا إلى مدرسة، إن صح أن تسمى بأنها مدرسة، هذه المدرسة هي عبارة عن قش وأكواخ يدرس فيها أبناء المسلمين، يدرسون العلوم الشرعية، ليس عندهم منهج ولا كتب تطبع، وإنما عندهم كتب قليلة في ذلك العريش الذي قد وضع للمدير ولا تخرج منه بحال من الأحوال، يأتي المدرس وينقل من الكتاب، والكتاب المهيئ للتدريس هو الكتاب الذي كتب باللغة العربية، فهو ثقة ثقة أيا كان هذا الكتاب، المهم أن يكون بالعربية، فالعربية عندهم تساوي القرآن. فنظرت في تلك الكتب فإذا بكتاب للمرحلة المتوسطة من الكتب المستعملة عندنا، قد كتب صاحبه اسمه عليه، وكتب اسم المدرسة وهي من مدارس الرياض، وكتب النادي الذي يشجعه، ورسم عليه بعض الرسومات وخط بعض الخطوط، لو درى صاحبه أن كتابه سيصل إلى تلك البقاع. انظروا أيها الإخوان ما نتقلب فيه، وانظروا إلى هؤلاء، وهذا الكتاب حينما وقع في أيديهم يعد من الكنوز التي لا يفرط فيها ولا تخرج من غرفة المدير، ينقل الدرس ثم يقدم إلى هؤلاء الطلاب، ثم حدثونا عن مكان بعيد يحتاج إلى سير بالسيارة على مسافة 1000 ميل، وليس هناك طريق ممهد، فقلنا هذا أمر قد لا نطيقه. فقالوا الخيار الآخر أن تركبوا في طائرات تجارية تحمل القات إلى هذه المناطق التي يسكنها المسلمون، يزرع القات في مناطق للوثنيين ثم ينقل للمسلمين، فقراء، حفاة، عراة، تحمل هذه الطائرات الصغيرة هذه السموم وتباع لهم بأغلى الأثمان. فقلنا لا نركب مع هذا المنكر، جئنا للدعوة إلى الله عز وجل، فكيف نأتي بهذه الطائرات التي تحمل هذه البلايا؟ فقالوا ليس هناك حل إلا أن نكلم مدير الجيش أو رئيس الجيش، فهو رجل من المسلمين. فكلموه فوافق أن يحملونا بطائرة من طائرات العتاد، فركبنا في طائرة تحمل فيها المعدات لا تصل إلا بشق الأنفس، فقطعنا هذه المسافة فأتينا إلى هذا المحل، فنزلنا في محل قالوا بأنه فندق ليس له نوافذ، وجاءوا بطعام قد خلط بماء ولحم لا تدري ما هو، فطلبت ماء أغسل به يدي، فجاءوا بماء يشبه نقاعة الحناء، هذا ماء يلوث الأيادي، فقالوا ليس عندنا سوى هذا نأخذه من النهر. فقلت لهم لا حاجة إليه. ثم صلينا العصر وذهبنا على الأقدام وليس هناك إلا الأقدام، فأتينا إلى مكان قد وضع فيه مدرسة للأطفال، روضة، وللابتدائي والمتوسط والثانوي، وفيه مكان للأرامل يتعلمن الخياطة ونحو ذلك، وفيه مكان للأيتام. وإذا بهذا المكان مرتب يختلف في هيئته وصورته ومعناه عن الأماكن التي حوله، وفيه زراعة منظمة بطريقة حديثة تابعة لمثل هذه المعاهد. فسألتهم من أين لكم هذا؟ قالوا هذا لرجل من المنصرين قدم من بلاد بعيدة من إيطاليا وجلس 17 سنة بين هذه القبائل من الصوماليين، ولم يتنصر على يده رجل واحد ولا امرأة ولا طفل 17 سنة. ثم انتقل إلى مكان آخر وسلم هذا المركز للحكومة، وكان قد سجل باسم جمعية خيرية، فأعطي لبعض الدعاة الذين تخرجوا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من أهل تلك البلاد. ورأيت المحل الذي يسكن فيه ذلك المنصر والغرفة التي كان يتعبد فيها، صليب كبير من الحديد و مكان أشبه بالدير يجلس فيه ويتعبد، وصار ذلك للدعاة. هذا الإنسان الذي جلس 17 سنة لم يتنصر واحد، وكثير منا إذا قدم برنامجا أو مشروعا أو مخيما أو درسا ثم وجد قلة الإقبال فإنه ينثني عزمه ويفتر في 17 يوما وليس في 17 عاما. فحين نحن من هؤلاء ومن صبرهم وجلدهم على الباطل، ويعلمون أنهم على الباطل ونعلم أننا على الحق، ومع ذلك تجد مثل هذا الضعف والعجز، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى محلة في الوسط ليس هناك إلا السباع والوحوش، فنزلنا في ذلك المكان ولا يوجد مطار، وإنما هو طريق معبد صغير قد لا يتجاوز 20 مترا، لا يتجاوز 20 مترا في وسط الصحراء، ليس هناك مطار ولا غرفة ولا كوخ ولا يوجد شيء سوى هذا الإسفلت القصير. فنزلنا فيه فإذا بني قد لا تجاوز 18 ببشرتها البيضاء واقفة لوحدها، لوحدها ما عندها مخلوق. فنزلنا من هذه الطائرة فسألت من هذه، فقالوا هذه عندها دار للطفولة، تأخذ الأطفال الأيتام وتنصرهم وتعلمهم وتداويهم. وما الذي جاء بها ها هنا؟ قالوا جاءت فهي على موعد مع هذه الطائرة لتأخذ صندوقا من الأدوية كان قد أرسل إليها من بعض المنظمات التنصيرية. لوحدها، شبابنا هل سيفعلون هذا وسيذهبون في تلك الأماكن المنقطعة في وسط الصحراء بعيدا عن أهلهم وذويهم لقوم يختلفون معهم في اللغة والعادات، لا يوجد أي مظهر من مظاهر الحضارة أو تسهيلات الحياة، إنما الأمراض والجهل والفقر إلى النخاع، ومع ذلك يصبرون، ومع ذلك يصبرون. المقصود أيها الإخوان أن هؤلاء لا يقف عملهم مع الآدميين، لا يقف عملهم مع الآدميين، وإنما يمتد إلى غيرهم حتى مع الحيوانات هناك تحت شعارات شتى. أيها الإخوان، أيها الإخوان، احتجنا إلى الذهاب إلى بعض الجزر في داخل المحيط، وهذه الجزر لا تصل إليها إلا بالطائرات التجارية، ثم تحتاج أن تركب قبل الفجر بساعتين، لأن الجزر يمنع تلك السفن القديمة من الأخشاب وبالجدافات القديمة يمنعها من الجري في الماء لضحالته، فتركب قبل ذلك بساعتين، قبل الفجر بساعتين حتى تبحر، ثم تحتاج إلى ساعات حتى تصل إلى الجزيرة الأخرى وهي قريبة جدا، وما تصل إلا وقد أرهق كل عضو من أعضائك. فإذا وصلت فأنت ترى جزرا متناثرة، وإذا جاء بعد العصر ترى في أول النهار جزيرة واحدة كبيرة، وبعد العصر تراها جزرا متناثرة. الذي يحدث أن هذه الجزر إذا جاء بعد الثالثة عصرا حصل المد فتقطعت أوصالها، فمن أراد أن ينتقل من جزيرة إلى جزيرة فعليه أن يخرج من جزيرته قبل عصرا ليمشي على اليابسة، فإذا كان بعد الثالثة عصرا فيحتاج إلى أن ينتظر إلى اليوم الآخر، لأنه يحتاج أن ينتقل من جزيرة إلى جزيرة. فالحاصل أننا أتينا إلى هذه الجزر أيها الإخوان لا يوجد فيها كهرباء ولا سيارات ولا يوجد فيها شيء من البنايات، إنما هي أكواخ، وإذا جاء وقت المغرب لا ترى شيئا من الظلام. وهذه البيوت والأكواخ ولربما بعض المساكن الشعبية إن صح التعبير تمتد على المحيط، وكل من هنالك من المسلمين. فبينما نحن نمشي بعد العشاء على الأقدام لأنه لا يوجد سيارات، وقفنا على بيت صغير يطل على المحيط، له فناء لربما لا يجاوز مترا ونصف المتر، هذا السور لا يزيد ارتفاعه عن المتر والنصف، فوقفنا عليه فقالوا انظر، فنظرت بداخل هذا الفناء وإذا به عبارة عن مجموعة من الحمير أكرمكم الله، قد تمدد بعضها وربض بعضها وقام بعضها، فسألت ما هذه؟ قالوا هذه الجزيرة تكثر فيها هذه الأنواع من الحيوانات ويمنع الناس من ركوبها لأن الأزقة ضيقة جدا فتؤذي الناس ويحصل فيها أمراض. فجاءت امرأة إيطالية وجاءت بثروتها وأموالها وما تملك وعاشت في هذا المكان لتطبب الحمير زعموا، هي منصرة. فبينما نحن نتكلم يبدو أنها سمعت الصوت فأطلت من حجرة علية، وإذا بامرأة من النساء الأوروبية في منتصف العمر في الثلاثينات جالسة في هذا المكان تعالج هذا النوع من الحيوانات، تعاشر المريض منها، ومع ذلك في محل لا يوجد فيه ماء ولا مرعى، لا يوجد فيه ما يوجد في أوروبا من مباهج الحياة وزينتها، ولا يوجد شيء من الجمال الموجود في البلاد الإفريقية، كل ذلك منعدم، جزيرة قاحلة. أصبر هذه المرأة ولا ينثني عمها وتعيش مع هذه الحيوانات. تصور لو أن امرأة من نسائنا ذهبت هناك وانقطعت للدعوة إلى الله عز وجل، ماذا نقول عنها؟ ونحن نحمل الحق والتوحيد، لو أن أحد الشباب أو الرجال ذهبوا إلى تلك الأماكن وتفرغوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى، ماذا نقول عنهم وهم يعرفون قيمة ما يبذلون؟ الله عز وجل يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلماذا يتأخر أصحاب الحق وهم حملة الرسالة وهم من خير أمة أخرجت للناس. لماذا تضعف عزائمنا أيها الإخوان؟ ولماذا يبقى كثيرون ليس له شأن إلا أن يكتسب وأن يأكل وينام ويتنزه، ليس له همة في تبليغ دين الله عز وجل إلى الناس، وليس له مشاركة في هذه الأعمال الصالحة المتعدية؟ وإذا قدم شيئا يسيرا لربما كأنه يمن على الله جل جلاله. يتعجب الإنسان أيها الإخوان من جلد أهل الباطل وصبرهم وتفانيهم في باطلهم، ومن ضعف كثير من أهل الحق تارة بالقعود عن الدعوة إليه وتبليغه للناس، وتارة عن العمل به، وتجد الكثيرين من أبناء المسلمين ممن لو ذهب إلى تلك المحال لربما تمسح به الناس جهلا منهم، وإلا فإن هذا التبرك لا يجوز. يكفي أن يعرف الناس أنه قد قدم من هذه البلاد ليكون دافعا قويا يدفعهم إلى التمسك بدينهم والصبر عليه والدعوة إلى سبيل الله تبارك وتعالى. في بعض المؤسسات أيها الإخوان الكبيرة في بعض البلاد الشرقية كأندونيسيا، لربما كان للمؤسسة الواحدة 100 فرع، ولربما وجدت المؤسسة الواحدة لها 10,000 من التلاميذ. ذكر لي أحد مدراء هذه المؤسسات، قال لنا طلب واحد منكم، طلب واحد. فقلت ما هو؟ قال نحن نعلم أن أهل العلم عندكم مشغولون، ولكن لو بعثتم لنا في الإجازة الصيفية طالبا في المرحلة الثانوية. فقلت وماذا يمكن أن يقدم لكم مثل هذا الإنسان الذي يحتاج أن يحصل من العلم ومن الخبرة ومن التجربة؟ فقالوا لا نريده أن يعلم، يكفي أن يتسامع الناس أن بيننا أحدا من أبناء الصحابة، يكفي. فذلك أعظم دعم تقدمونه لنا. ولربما رأينا الأطفال وهم يخرجون من المدرسة، فإذا رأونا بهذه الهيئة بدأوا يرددون بأعلى صوتهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وفي هذا الأثناء أيها الإخوان يتألم الإنسان كثيرا حينما يرى الضياع والشرود عن منهج الله تبارك وتعالى، واتباع سنن المضلين الضالين من اليهود والنصارى والوثنيين، وأصبحنا نقلد كل آفة تدب على هذه الدنيا، ونستورد كثيرا من المفاهيم والأفكار بل ربما العقائد إضافة إلى المظاهر والصور والأشكال في أزيائنا وأخلاقنا وعاداتنا ومأكلنا ومشربنا وما إلى ذلك. نأخذ ذلك بوعي وبغير وعي، وكأننا من أمة مفلسة ليس لها تراث حضاري وليس لها قيم ومبادئ وعقائد، كأننا من قوم لا تاريخ لهم ولا دين وإنما نفتات على موائد الشرق والغرب. فترى جموعا من الشباب لم يعرفوا قدرهم ومنزلتهم قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولربما رأيت عند مراكز الهيئات أشياء وأشياء مما يندى له الجبين مما يتعاطاه أبناؤنا. وكنا نظن أيها الإخوان أن المسألة لربما تقف عند حد الانغماس في الشهوات، أما أن يصير ذلك إلى حال تودي بالعقائد والأديان حتى لربما صار الإنسان يعبد الشيطان، فإن هذا أمر لا يخطر على البال في حال من الأحوال. انظروا إلى هذه النماذج التي ما كنا نظن أن شبابنا يقعون فيها ويتعاطونها، وهي قيض من فيض. إنما أتيت بشيء يسير مما تحمله هذه الحقيبة. هذه سيور بعضها قد كتب عليه الإنجيل يلبسها بعض شبابنا، وهذا يطلب البركة من رب، وهذا رمز قد وضع في قلادة لعبدة الشيطان يعبدون الشيطان. لربما علقه الإنسان على رقبته وهو لا يفقه ولا يعرف حقيقته. وماذا يعني تعليق مثل هذا الشعار؟ وماذا يؤثر في دين الإنسان ومعتقده؟ لربما فعلوا ذلك جهلا منهم، وهذا قد لبسه أحد الشباب في أحد الأسواق ووضعه على صدره وهو من أبناء المسلمين، يعلق هذا على صدره. وحينما سئل هل تعرف هذا؟ قال نعم. لماذا قد لبسته؟ قال لبسته من أجل التجديد والتغيير والإغراب ولفت الأنظار. وهذا شعار آخر أيضا هي قلادة لعبدة الشيطان، شعار لمن يعبدون الشيطان. هل يمكن أن يتصور أن أحدا من ورثة الصحابة رضي الله عنهم يمكن أن يصل الأمر به إلى هذا الحد؟ وهذه أيضا كذلك عبارة عن جماجم يتخذها عبدة الشيطان قلادة. كما ترون أيها الإخوان في هذه المناظر ليس لها صورة جميلة وليس لها قيمة في معناها، أو ليس لها قيمة نقدية، ليست من جواهر نفيسة ولا من ذهب، وإنما هي سيور كما ترون كريهة المنظر وجماجم من معادن رخيصة يضعها الشاب في عنقه. هذه المشاهد وغيرها كثير، وقد تركت أكثرها، ومن أراد فليسأل الإخوان في العاملين في الحسبة يجد عندهم أكواما. أقول أيها الإخوان هذه تدل على ماذا؟ تدل على إفلاس وضياع، تدل على قوم قد امتلأت نفوسهم من الفراغ فصاروا يعبثون هذا العبث الذي لربما لم يدركوا أبعاده وخطورته. ومع ذلك أيها الإخوان فإننا لا نيأس، بل إنني أقرأ في ثنايا هذا تفاؤلا كبيرا، وهو أن هؤلاء قد ملوا من كل شيء، قد ملوا من كل شيء، فأصبحوا يبحثون عن مثل هذه الأشياء مع أنها قبيحة لا تمثل لهم لذة ولا جمالا ولا معنى يمكن أن يتميز به الإنسان عن غيره مما يغبطه الناس عليه. فمثل هذا الفراغ أيها الإخوان ومثل هذا الضياع وهذا الملل يدل على أن هؤلاء في غاية القرب إذا قدمت لهم الدعوة بصورة صحيحة جذابة كما هو في مثل هذا المخيم المبارك وفي غيره. هؤلاء بحاجة أيها الإخوان إلى شيء من التلطف والرحمة. إذا نظر الإنسان إليهم بعين الشرع فإنه يتعامل معهم بمقتضى ذلك، وإذا نظر إليهم بعين القدر فإنه يرحمهم يرحمهم. أقول أيها الإخوان هؤلاء لربما كلموا بكلام يسير لكن فيه شيء من الحنو، ويشعرون بمشاعر صادقة ورحمة، فما يلبث الواحد منهم حتى تتساقط دموعه على خديه ويعلن لك صراحة ما يعانيه من الفراغ والضيق والكدر الذي لربما تمنى معه الموت، فهو لا يجد سبيلا يصرف فيه مثل هذه المشاعر فيبحث هنا وهناك فيقع في مثل هذه الأودية من أودية الهلكة. هؤلاء بحاجة أيها الإخوان إلى شيء من الرحمة. وقد قال بعض فضلاء المعاصرين بأن هؤلاء الذين يبدون لنا لأول وهلة أنهم أشرار لو أنهم وجدوا من ينصت إلى مشكلاتهم ويمسح على آلامهم ويشفق عليهم ويتحمل كثيرا من حماقاتهم أيضا، فإن هؤلاء إن وجدوا الصدق فإنهم سرعان ما تتكشف هذه القشرة الصلبة التي تغطي ظاهرهم تنكشف عن ثمرة حلوة شهية، فيبدون لك عن مشاعر طيبة وأحاسيس تكتشف بها أن هؤلاء ليسوا بعيدين بل هم في غاية القرب، مع أن ظاهرهم لا يشعر بذلك إطلاقا. نعم الأذان.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
أقول أيها الإخوان، لا ينبغي للإنسان أن ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى وأن يستبعد ذلك على أحد من الناس مهما كان قدر الانحراف الذي قد بلي به. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر وأمثال عمر رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا قبل الإسلام ثم كيف حولهم الإسلام. إن الكثيرين من أولئك الشاردين عن الحق يمكن أن يتحولوا في يوم من الأيام إلى أنصار له يتحمسون أكثر مما تتحمس. قد يكون هذا قريبا لك أو جارا أو زميلا في الدراسة أو في العمل، ولربما عاملته بشيء من الفظاظة والقسوة لأن هذا في نظرك لا يستحق إلا ذلك. لكن لو جربت شيئا آخر فقد يتبدى لك له من يتبدى منه معان قد لا تخطر لك على بال. وأظن أن الإخوان في هذا المخيم لهم تجارب في ذلك كثيرة، ويهتدي فئام من الخلق في كل مرة بكلمات يسيرة. وكثيرا ما يعبر هؤلاء أنهم كانوا يتمنون أن يسمعوا كلمة طيبة أو أن يأتي إليهم أحد، ولكنهم قد يستوحشون من ارتياد الأماكن التي لربما يتهيبون دخولها. فينبري بعض الإخوان ويحتسبون عند الله عز وجل ويذهبون إليهم ويدعونهم إلى مثل هذه الملتقيات والبرامج بمختلف أنواعها. وقد سألت بعض من يرد على هؤلاء في محلهم، فأخبروني أنهم ما سمعوا كلمة تعاب تصدر من هؤلاء، بل كانوا يلقونهم بالترحاب والفرح ويشكرونهم على مجيئهم. رأينا هذا كثيرا أيها الإخوان، بل زرت بعض هؤلاء ممن هداهم الله عز وجل في أحد المخيمات في استراحة في رمضان، فلم يكن ذلك المشهد يخطر على بال. كنت أتوقع أن أجد 15 أو 20، فرأيت جموعا كأنهم قد حضروا لحفل زواج، جموع كثيرة جدا قد امتلأ بهم المكان. كل هؤلاء كانت استجابتهم بسبب كلمات سمعوها هنا أو هناك. فالناس أيها الإخوان فيهم قدر من الصلاح أو الخير، والنفس قد تتحرك في بعض الأحيان ويفكر الإنسان فيما هو عليه، وقد يمر به بعض الشدائد وقد يصيبه الملل، قد يصيبه الملل حتى من الشهوات. ما يجري في بعض الأماكن مما يسمونه بالكشكشة، يجتمع جموع مئات من الشباب البائس، يلبس بعضهم زي النساء، ولربما قارفوا بعض ما لا يليق، ولربما حضر جموع منهم للفرجة. يجتمعون قد ملوا من مخالطة النساء فبدأوا يبحثون عن شيء آخر. هؤلاء يملون حتى من الشهوات أيها الإخوان، والأمر كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: إن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه فقر لا يذهبه إلا صدق اللجأ إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. فهو فقر ذاتي لا يمكن أن يحصل الانشراح واللذة والسعادة إلا بالإقبال على الله تبارك وتعالى. ومهما تعاطى الإنسان من أنواع الملذات والشهوات المحرمة، فإن الوحشة تغمره وتملأ قلبه وصدره ونفسه. فمثل هؤلاء أيها الأحبة بحاجة إلى شيء من التوجيه والنصح والدعوة. لكن المشكلة أيها الإخوان أن أكثرنا سلبيون، ليس له همة وليس له عمل يمكن أن يتعدى إلى غيره. إذا كان هؤلاء في هذه البلاد الطيبة الطاهرة وهم يرون الخير والمعروف، ومع ذلك نستبعد عليهم سلوك طريق الخير، فماذا يقال عن الأبعدين؟ دين الله عز وجل أيها الإخوة للجميع، وينبغي أن يقدم للجميع، وأن تهتدي به تلك النفوس الضالة التي تاهت وشقيت بضلالها وعتوها وانحرافها. فنحن ننقذهم من بؤس حاضر في الدنيا، وننقذهم من عذاب ونار تلظى في الآخرة. لعل من أعجب العجائب التي أو من أعجب الأشياء التي رأيتها وأختم بها مما يلائم في هذا، ما شاهدته في حج الجامعة جامعة الإسلامية، وكان قد انتقي لتلك الحجة من كل جنسية طالب واحد أو طالبان. فكنا في الطريق إلى عرفة وإذا بشاب من بعض البلاد الإفريقية، وكنت واقفا وهو بجانبي. فلما طال الانتظار والوقوف ونحن في السيارة أردت أن أداعبه ليس أكثر من ذلك، فقلت له: ما اسمك؟ فقال: فلان ابن فلان ابن فلان ابن السيدة مريم. فتعجبت من هذا الاسم وسألته: هل هو من أسرة مسلمة أو من أسرة نصرانية؟ فقال: من أسرة نصرانية. انظروا أيها الإخوان، هداية الله عز وجل إذا جاءت لا يردها شيء. فقلت له: وكيف عرفت الإسلام؟ فعبر بلفظة أذكرها نصا، قال: كنت شيطاني شيطاني شيطاني، يقول من أسرة تبيع الخمور من النصارى، يقول: فكنت كثيرا ما يتأذون بسبب شكوى الناس، أسرق من هذا وأضرب هذا وأتعدى على هذا. فيقول: ذات مرة سرقت ما يقارب 30,000 دولار من عمي، فجاء الشرطة ووضعوني في السجن، فإذا ببعض الدعاة المسلمين فتلقفوني وعلموني الإسلام فأسلمت وحفظت جزء عمه، وعلموني التفسير تفسير هذا الجزء، وتعلمت أحكام العبادات، وخرجت من السجن إلى أهلي بعد مدة، وإذا بي قد تغير كل شيء عهدوه مني. فسألوني عن ذلك فقلت لهم: قد أسلمت. يقول: وكانت والدتي متعصبة لدينها فأخرجتني وطردتني من منزلنا. يقول: فخرجت إلى العاصمة، ثم أرسلت إليهم وطلبت أن يبعثوا معي أختي لتدرس الثانوية في العاصمة، فقالوا: لا نرسلها لئلا تفسدها بدينك. فوعدتهم أن لا أعرض عليها الإسلام، فأرسلوها فعلمتها الإسلام فأسلمت. يقول: فعلمت أمنا فجاءت وخاصمتنا وأخذتها، ثم بعد ذلك أبت عليهم أن ترجع إلى دينها فطردوها، فاتصلت. يقول: فأتيت فأخذتها من القرية إلى المدينة. يقول: كنت أجد كل شيء، النساء والخمور والأموال، فلما أسلمت ذهب كل شيء. يقول: كنت أمشي في الليلة الواحدة لربما 10 كيلومترات وأكثر على الأقدام، أجتمع مع بعض الدعاة ونخطط للدعوة إلى الله عز وجل ولنشر الإسلام. يقول: وذات يوم رجعت في ساعة متأخرة إلى منزلي فأصابني ما أصابني من التعب، فجلست على الرصيف وجلست أعيد شريط الذاكرة، أتذكر أيام الضلال وما فيها من أموال وشهوات، وما أنا فيه الآن لا أجد أجرة للسيارة، لا يجد أجرة حتى يصل بها. يقول: ولكن أجد لذة وسرورا وانشراحا لا يعادله ما في الدنيا من كنوز وأموال ولذات. هذا الرجل تعجبت أيها الإخوان حينما أطلعني على بعض البرامج العلمية والدعوية في بلادهم بعدما رجعنا من الحج، وإذا هي أشياء لا يتوصل إليها الإنسان إلا بنضج وعلم وخبرة في الدعوة وعلى منهج أهل السنة والجماعة. هذا الرجل الذي كان خمارا من أسرة تبيع الخمور وتفعل الأفاعيل يتحول إلى هذا الداعية الصابر، وإذا بالآخر لربما تعطيه أنه لا يجاوز في العمر 15 سنة، كأنه من بعض البلاد الشرقية. فسألته، هذه وقفة في الباص في الطريق إلى عرفة، من أين أنت؟ قال من كوريا. وهل أنت من أسرة مسلمة؟ قال لا، من أسرة وثنية بوذية. يقول فقرأت، فانتقلنا إلى ماليزيا، فقرأت عن المسيحية فتنصر ودعا والدته وأخاه وأخته فتنصروا. يقول ثم ذهبت إلى بعض المراكز الدعوية فقرأت عن الإسلام وتعلمت الإسلام فأسلمت، فدعوت أمي وأختي وأخي فدخلوا في الإسلام، ودعوت أبي فأبى، وطلق أمه، أبوه طلق أمه لما أسلمت. يقول فأتيت إلى الجامعة لدراسة اللغة العربية. هذا الشاب لما وصلنا إلى عرفة إلى المخيم معنا نحو 100 طالب، رمقته، فالطلاب أسرعوا إلى الفرش في حر شديد في وسط الظهيرة، فنظرت إليه فقام من دون أن يطلب منه أحد وسقى الجميع، سقى الجميع، ثم بعد ذلك اختفى. فتلفت قريبا من المخيم وإذا هو قد دخل بين الخيام في مكان ضيق جدا، واستقبل القبلة وجعل يدعو في الظهيرة في حر الشمس. من علم هذا؟ ومن رباه هذه التربية وهو حديث عهد بالإسلام؟ والواحد منا لربما يقول عن نفسه بأنه متدين وملتزم، ومنذ 20 سنة أو 10 سنوات أو نحو ذلك وهو يفرط حتى في الوتر وفي السنن الرواتب، ولا يصلي إلا في أطراف الصفوف، وإذا جاء إلى المسجد واكتشف أن المؤذن قد أذن، أن المؤذن قد أذن للتو أو أنه لم يؤذن، لربما ندم أنه قد غلط فوصل إلى المسجد قبل الوقت الذي كان ينبغي أن يصل إليه. فأقول أيها الإخوان، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في أنفسنا وفي عملنا وفي صبرنا وفي جهادنا وتضحيتنا. نحن نرجو ما عند الله تبارك وتعالى، فهل ما نبذله وما نقدمه يصلح أن نتقرب به إلى الله عز وجل حقا أيها الأحبة؟ إذا كان أهل الباطل كما وصفت، ثم بعد ذلك يقع منا مثل هذا التفريط. هذه دعوة إلى النظر والتفكير والاعتبار، وإن كنت لا أحسن إرادة مثل هذه الأخبار ولم أعتد على ذلك، ولكن الإخوان أصروا إلا المشاركة، ولم أجد شيئا يمكن أن أخاطب به من يردون على مثل هذه المخيمات إلا ما يشبه هذا. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا، واجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نجيب على بعض الأسئلة سريعا. بماذا نقضي وقت الفراغ لكي يذهب الملل؟ نقول شارك في مثل هذه البرامج، في اللجان، مع المندوبيات الدعوية، شارك في أعمال الدعوة إلى الله عز وجل أيا كانت، أشغل وقتك بالقراءة، تلاوة القرآن، قراءة الكتب المفيدة، حضور مجالس العلم، حضور المحاضرات. ومن عود نفسه الجد فإنه لن يعاني من الفراغ، بل سيعاني كثيرا من ضيق الوقت. إن الناس الذين لربما علت وجوههم شيء من الكآبة بسبب ما يعانونه من الفراغ، قد تعلو وجوههم شيء من الكآبة بسبب حزنهم على الأوقات وأنهم لا يستطيعون أن يحققوا كل ما يؤملون، فينعكس ذلك حزنا غائرا في النفس. النفس كالطفل أيها الإخوان، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. يقول يتكلم عن دعوة بعض أهل البدع نقول من يحسن يدعوهم، ومن لا يحسن يدعو في أوساط أهل السنة والجماعة فقط، لا يدخل في تلك المضائق. يقول هل مر بك موقف صعب على في ذاك؟ أنا لست من أصحاب القصص ولا أحسنها، ولأول مرة ألقي محاضرة أذكر فيها قصصا. نعم، فما في بالي شيء من هذا الذي يسأل عنه الأخ. على كل حال يقول أريد يا شيخ أن أحكي لك قصة حدثت، على كل حال موقف صعب. العنوان الذي أعلن عن المحاضرة ليس هو العنوان الذي كنت فهمته قبل ذلك. نعم، هذا موقف، علمت عنوان المحاضرة حينما حضرت معكم الآن. نعم، هذا من المواقف المحرجة. أي نعم. يقول أريد أن أحكي لك قصة، يعني يذكر إنسان يفعل يقارف ما لا يليق مع زوجته أمام الناس. أقول إذا ذهب الحياء، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هل يجوز للمرأة أن تسافر للدعوة إلى الله مع زوجها لمدة شهر وتترك أبناءه وبناتها عند بيت أجدادهم أو أخوالهم؟ إذا كان ذلك لا يؤثر على تربيتهم فلا بأس، إذا كان هؤلاء قد خرجوا لدعوة يدعون فيها على الجادة ولزوم السنة وبالعلم. نعم، فلا بأس. وإلا إذا كان هؤلاء الأبناء والذرية يضيعون ويتأثرون، فتكون كمرضعة أولاد أخرى وضيعت أولادها، ذاك الضلال عن القصد. يقول نريد أن نعرف إصدارات الشيخ، ما هناك شيء يعني يستحق أن يقضى الوقت فيه. يقول حدثنا عن هذه القرية، أين هي وفي أي عام، وهل لك كتب أو شريط إسلامي، ومن أي مدينة أنت؟ أما القرية والمدينة والمكان فهذا مثل الله عز وجل لما ذكر أصحاب الكهف، ولا ذكر قصة نوح، أو ذكر من أي خشب سفينة نوح، وما هو أول حيوان ركب وما هو آخر حيوان، ويقولون الحمار آخر واحد ركب، تعلق الشيطان في ذيله فوجدوا الأسد وخافت منه الدواب والحيوانات، فألقى الله عليه الحمى، ثم بعد ذلك عطس وكانت الفأرة تفسد في السفينة، فخرجت الفأرة من عطسة الأسد، فكان ذلك أول خلق الفأرة، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا ذكرت أي قصة من القصص القرآني بدأوا يشتغلون كم عدد كذا وكم وأين وكم حجم عرش بلقيس، وأشياء لا داعي لها. هذه في أفريقيا. نعم، وفي سنة 1412 للهجرة. وأما هذا اللي في الجامعة فكان سنة 1416 أو 15 للهجرة. هل هناك كتب أو أشرطة؟ على كل حال، أما المدينة اللي أنا منها فمن الدمام. الآن كنت في المدينة النبوية. وما هو البلد الذي ذهبت لأفريقيا؟ ما معنى علم الفراسة؟ هي الفراسة نوع من البصر القلب، يميز فيه الإنسان الأشياء ويعرف حقائقها. نعم، بأمارات وأمور معينة يكشف الله عز وجل له بها بنور البصيرة. فإذا أشرقت النفس وأشرق القلب واستضاء بنور الله تبارك وتعالى، فصار للإنسان فراسة لا تكاد تخطئ. يسأل هنا عن بعض، اشغل نفسك، خلي يسأل عن الناس. أقول ينبغي للإنسان أن يشتغل بذنوبه وينظر في عمله وتقصيره ويقدم على ما ينفعه ويقربه. يقول أحبك في الله، حبك الله، كيف يوفق طالب العلم بين طلب العلم والدعوة؟ نقول لا تعارض. أول ما تعلمنا أن الإنسان يتعلم العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. فتعلمت آية، بلغها، بلغوا عني ولو آية. نعم، تعرف أن الصلاة واجبة، رأيت إنسان لا يصلي، قل له صلي جزاك الله خير، امرأة متبرجة يا أمة الله لا تتبرجي، وما أشبه ذلك. يقول أنا طالب في أحد التحافيظ وأشعر أحيانا بالرغبة في ترك التحفيظ لأن أصدقائي في الشارع يضايقونني ويحثونني على ذلك. قل الله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول نعلم أن كثيرا من الشباب في ضياع إلا ما رحم الله، ويذكر أحوالهم في الأسواق ونعم ودعوتهم إلى الله عز وجل. نعم نريد أن يذهب بعض من يعمل بالحسبة. نعم الجميع على كل حال ينصح هؤلاء، وهذا جارك وهذا قريبك وهذا، فلماذا تبقى فجوة كبيرة ومثل هؤلاء قد يحتاجون إلى كلمة أو شريط. بعض الناس اهتدى وكتب هدايته شريط أعطاه شاب لا يحسن يتكلم، يقول كان يركبني في السيارة ثم يدور ساعة كاملة في الحي حتى أسمع الشريط ثم يتوقف وأنزل 3 مرات، يقول فكانت هدايتي. وآخر يقول كنت أبدا ذهبت إلى الرياض لأدرس هناك ونحن من أسرة من البادية أجلاف، يقول فدخلت على أهلي وقد تعلمت أشياء بسيطة لأول وهلة، فقلت لهم يا جماعة هناك نار تحرق الإنسان إلى العظم، نار تحرق الإنسان إلى العظم. يقول أحد هؤلاء اللي سمعوها من قرابته من الشباب، يقول فوقعت هذه الكلمة في نفسي موقعا، فالحاصل يقول فكان ذلك سببا لهدايتي، هذه الكلمة البسيطة نار تحرق إلى العظم. فيقول ما حكم لبس البرمودة الذي يكون تحت الركبة، وهل في تشبه؟ وش في البرمودة؟ ما أعرفها. سروال قصير حق سباحة ولا حق إيش؟ زينة ولا تحت الركبة يلبسه للرياضة ولا ليش؟ إن كان اتخاذه من الأزياء فليس ذلك من أزيائنا، ليس من أزيائنا وإنما هو من الأزياء التي وفلت علينا، فينبغي الإنسان يتميز. السؤال الأخير هكذا يقول أصابت ثوبي نجاسة لم أعلم بها ثم استنجيت وتوضأت وصليت بهذا الوضوء صلاة الظهر والعصر ولم أعلم بالنجاسة إلا بعد صلاة العصر، فما حكم صلاتي؟ قل صلاتك صحيحة، فرق بين إزالة النجاسة وبين رفع الحدث. رفع الحدث الأكبر والأصغر لابد فيه من الطهارة، فإذا اكتشفت أنك لم تتوضأ أو لم تغتسل فإنه يجب عليك الإعادة. وأما إزالة النجاسة فإذا تبين لك أن في البدن أو الثوب نجاسة كنت قد علمتها ثم نسيتها أو أنك لم تعلم بها أصلا ثم اكتشفتها فإن الصلاة صحيحة. إن علمت أثناء الصلاة فاخلع ذلك عنك وأكمل صلاتك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما خلع عليه وقال إن جبريل أخبرني أن بهما أذن. وإن كانت بعد وإن كان لا يمكن خلعه فلا إشكال، يقطع الإنسان الصلاة ثم يبدأ من جديد بعد ما يتخلص من هذه النجاسة. هذا وصلى الله عز وجل يغفر لي ولكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يلهمنا رشدنا ويتقبل منا ومنكم، صلى الله عليه وسلم وصحبه.